إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية الكريمة التي كنا قد وقفنا عند تفسيرها في الدرس السابق من تفسير ابن كثير المختصر عليه رحمة الله، وهي الآية 59 من سورة النساء، وهي آية عظيمة، وكل آيات الله عظيمة، وهي تتحدث عن جملة من القضايا، ومن أهمها وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المسلمين. فأما طاعة الله عز وجل فهي جوهر العبادة، فإن الإنسان لا يكون عبدا لله إلا إذا أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، بمعنى أن يخضع العبد لله عز وجل وأن يطيع الله في أوامره وأن يجتنب نواهيه، فهذا هو جوهر العبادة لله عز وجل. فالعبد هو المطيع لسيده، وطاعة الرسول من طاعة الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر معصوم مبلغ عن الله عز وجل، مبلغ عن الله عز وجل التكاليف الشرعية، ومبلغ عن الله عز وجل أمور الغيب وما يحصل في اليوم الآخر. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله. وأولي الأمر الذين يتولون أمر المسلمين، فطاعتهم في طاعة الله عز وجل هي من تحقيق طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: روى البخاري عن ابن عباس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله ابن حذافة ابن قيس ابن عدي. وكما قلنا لكم في الدرس السابق القاعدة المشهورة بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الآيات إذا نزلت في سبب معين فهي شاملة وعامة لكل ما يقع عليه هذا الحكم. وهذه الآيات لها سبب، وهو أن عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، يعني بعثه أميرا على سرية من سرايا المسلمين، وهي مجموعة من المجاهدين يبعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله ويجعل عليهم أميرا، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يبعث جيش إلا ويجعل عليه أمير، ولا يبعث سرية إلا ويجعل عليها أمير، ولا يترك المدينة إلا ويجعل عليها أمير، لأن أمور الخلق لا تنتظم إلا برأس يدبر لهم شؤونهم، يحتاجون إلى رأس، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراثة إذا جهالهم سادوا. فلا بد من رأس للمسلمين يدبر لهم الأمور على وفق شريعة الله. ولأجل ذلك حتى في سفر ثلاثة نفر إذا سافروا فلا بد أن يؤمروا عليهم أحدهم ليرفع الخلاف وليتولى إدارة شؤونهم. فهذا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا على هذه السرية وأميرا على هذه السرية. ومن المعلوم يا أيها الإخوة أن الصحابة مع فضلهم ومع كرامتهم فهم بشر من البشر، يغضبون وتعتريهم العوارض البشرية ويحصل لهم ما يحصل. فهذا الصحابي الجليل حصل له غضب على هذه السرية، فكانت نتيجة الغضب ما يلي، فإنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار. والأنصار كما تعلمون هم الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة والذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليهم. فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، يعني غضب عليهم في شيء، وجد يعني غضب عليهم في شيء، أغضبوه بشيء، وهذا الشيء مجهول، لا يعلم لماذا أغضبوه ولماذا غضب، لكن العبرة من القصة. قال: فوجد عليهم في شيء فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ وهذا معلوم، فإن الأمير الذي يبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن طاعته واجبة على الذين معه. فقال: ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. هذه الأولى، فجمعوا له حطب، ثم دعا بنار، قال: اعطوني نار، فأضرمها فيه، فصار الحطب الكثير الذي جمعه مشتعلا نار عظيمة. ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. وهذا أمر غريب وحادثة عجيبة، يقول: عزمت عليكم لتدخلون في النار المشتعلة. والصحابة من حرصهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد هم قوم منهم أن يدخلوا في النار، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الأمير فهموا أن يدخلوا في النار. فقال لهم شاب منهم، وانتبهوا في الرواية هنا، قوله شاب يدل على أن الفقه لا يقتصر على الشيوخ، فإن بعض الشباب يكون فقيه في أمر الله عز وجل. فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، يعني أنتم تركتم دياركم وتركتم أموالكم وهجرتم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ أليس خوفا من النار؟ فيقول: بهذه البساطة تدخلون النار وأنتم قد فررتم من النار؟ قال: فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، لأن الرسول معصوم، وإذا أمرهم بأن يدخلوا النار وهذا منتهى الطاعة، فإنهم يدخلون النار ولا يترددون، لأن الرسول لا يأمر إلا بحكمة، فإذا أمرهم بدخول النار فهو أعلم. وهذا لا شك أنه في منتهى الاستسلام والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معاني المسلم المستسلم لأمر الله. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أخبروا الخبر، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. انتبهوا لهذه القضية، لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. فهل المراد بذلك أنهم كفروا؟ لأنه قال: ما خرجتم منها أبدا، والتبيد كما تعلمون هو للكافر، فإن المسلم إذا دخل النار على ذنب من الذنوب فإنه ولو بعد آلاف السنين لا بد أن يخرج من النار، لأنه لا يخلد فيها دائما وأبدا إلا الكفار. أما المسلمون فإن لهم وقت يخرجون فيه من النار، إذا هذبوا ونقوا فإنهم يخرجون من النار، ولكن كلمة أبدا جاءت في النصوص للدلالة على التأبيد المطلق، وجاءت للدلالة على المكث الطويل، يعني يمكثون فيها مكثا طويلا. فإن حملناها على الكفر فلا شك أن الذي يرى طاعة المخلوق طاعة مطلقة لا يحدها شيء فهذا شرك أصلا، يسمى شرك الطاعة. فمعنى ذلك أنهم لو رأوا أن هذا له الطاعة المطلقة التي لا تتقيد بشيء فإنهم يكونون قد أشركوا مع الله غيره في الطاعة، وحينئذ فإن المشرك يستحق التأبيد في النار. وهذا ظاهر من حال أتباع الأحبار والرهبان، فإن أتباع الرهبان من النصارى وأتباع الأحبار من أحبار اليهود فإن هؤلاء يرون الطاعة المطلقة لعلمائهم، ولأجل ذلك كفروا بإعطائهم الطاعة المطلقة التي لا يقيدها قيد لهؤلاء، كما بقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسمى هذه الطاعة المطلقة أنها ربوبية، والربوبية لا تكون إلا لله عز وجل. فهنا ممكن أن يحمل هذا الحديث على أنهم لو دخلوها من غير مراجعة وظنوا أن هذا من حق الأمير أنه يأمر بما يشاء وأنه لا يراجع في شيء فإنهم يلتحقون بأتباع الأحبار والرهبان ويكون هذا شركا في الطاعة. وإن حمل على المكث الطويل دل على أن هذا كبيرة من الكبائر، وهو قتل النفس. قتل النفس من غير وجه حق لا شك أنه كبيرة من الكبائر. قال لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، يعني إنما الطاعة فيما عرف من الحق، أما الباطل فلا. فإذا أمرك الأمير أن تقتل مسلما فلا طاعة، إذا أمرك أن تقع في الربا فلا طاعة، إذا أمرك بظلم فلا طاعة. الطاعة لا تكون إلا في المعروف، فأما ما كان باطل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن حق الله عز وجل أعظم وأعلى وأجل، وحق الله مقدم على حق المخلوق. فهل من المعقول أن تقصر في حق الخالق تعظيما للمخلوق؟ هذا ما لا ينبغي أبدا. ولهذا حصرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأداة الحصر، إنما، وهذه أداة حصر، إنما الطاعة في المعروف، فأما إذا تجاوز المعروف فلا طاعة. وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين وفي غيرها لا إشكال فيه، وهو قاعدة عظيمة من قواعد التعامل مع ولاة الأمور، وهو أنه تجب طاعتهم في طاعة الله، فطاعتهم في طاعة الله هي من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما طاعتهم في المنكر وفي المعصية فهذا جريمة في حق الله عز وجل وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق. ثم قال وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. والمراد وكره ليس كره لأنه باطل، وإنما كره ما يريد هذا. لو قال له مثلا اذهب إلى الجهاد أو اذهب إلى افعل هذا الفعل وهو يكره هذا الفعل، أو عينه في منصب وهو لا يريده وهو يكرهه، لكنه يجب عليه هنا الطاعة فيما كره، يعني نفسه لا تريد هذا، لكن ليس المراد أنه كريهه لأنه محرم أو مكروه، فهذا مستثنى بالنص الذي سمعتم. على المرأة السمع والطاعة، السمع والطاعة على المرأة المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. ما معنى أثر علينا؟ بمعنى أنه لو وقع من الأمير خطأ واستأثر بشيء فإن هذا لا يلغي طاعته، يتحمل هو إثمه على جنبه والطاعة لا تسقط. وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، والمراد بأهله الولاة، فإن الولاية إذا استولوا فإنها لهم فلا ينازعون فيها، لأنه لا تستقيم أحوال العباد إلا بولاية. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والمراد بالبواح الظاهر ليس المشكوك فيه، إلا أن تروا كفرا بواحا. البواح هو الظاهر، فإذا رأى المسلمون من الوالي كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، والبرهان هو الدليل، يعني كفر ظاهر بالدليل وليس مشكوك فيه، أو الدليل ما هو ظاهر فيه أو نحو ذلك. فإذا كان عند الوالي كفر بواح فهذا تنتزع عنه الولاية، وهذا ليس من المسلمين ولا يشمله النص، لأنه قال: وأولي الأمر منكم، منكم يعني منكم معاشر المسلمين. فإذا كفر أو تزندق أو نحو ذلك فهذا ليس من المسلمين في شيء، فلا تجب له ولاية، وعليهم أن ينازعوه الأمر وينزعوه منه، لأن الكافر لا يجوز أن يعتلي على المسلمين أبدا. إلا أن عجزوا عن ذلك فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما الأخطاء، أما ما يظن أنه كفر وليس بكفر المشكوك فيه الذي دليله ضعيف أو نحو ذلك، فهذا لا يلجأ إليه، لأن النص واضح وظاهر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجاه يعني في الصحيحين أيضا. وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا ليس انتقاص للعبد الحبشي، لكن من المعلوم أن الوالي لا بد أن يكون حر، من شروطه أن يكون حرا، من شروط الوالي أن يكون حر. فإذا كان عبد مملوك فالعبد كيف يسوس الناس وهو مملوك لغيره، فهو مال يباع ويشترى، فالعبد لا ولاية له. لكن لو تسلط عبد وغلب على المسلمين فلا ينبغي أن يحصل مقتلة وحرب لقتال هذا العبد المتغلب الذي معه جنود وجيوش ولا يمكن عزله إلا بسفك دماء ونحو ذلك. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني هذا زيادة وصف في بيان حال هذا العبد، وهو كانوا يعني يعرفون هؤلاء العبيد، فيبين لهم أن المراد لا تنظروا إلى صفات الوالي الجسمية ولا إلى صفاته الأخرى إلا في قضية الإيمان، فإن تحقق فيها الإسلام فما عدا ذلك يصبر عليه. وهذا لا يعني أن الناس يختارون أقل الناس أو أجهل الناس أو أفسق الناس، هذا لا يجوز، لأن الاختيار هو الأفضل كما هو إجماع الصحابة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما اجتمعوا فإنهم اختاروا الأفضل، فرأوا أن أبا بكر هو الأفضل، ثم بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي، ما يفكرون في غير الأفضل، لأن الأفضل هو الأتقى والأورع، وهذه أمانة عظيمة، والسلطان مغري، فإذا لم يكن هناك تقوى وورع تحجز السلطان وتحمله على العدل فإنه يحدث منه بلاء عظيم. هذا في الأحوال العادية التي تكون بالاختيار بين المسلمين. لكن مر في التاريخ أن بعض الناس لا يكون هو الأفضل ولا الأعلم، لكنه يتسلط بقوة قبيلته أو بقوة حزبه أو بقوة آخرين فيتسلط على المسلمين وهو لا يزال منهم مسلم، يتسلط عليهم وهو لا يزال يحمل الإسلام. فهذا ما لم يرتكب كفرا فإن المسلمين أمروا بطاعته، والسبب في ذلك أن هذا الذي معه قوة عظيمة لا ينعزل إلا بحرب شديدة. ولما جرب المسلمون هذه الخلافات جرت الدماء أنهار، والحفاظ على دماء المسلمين أولى من مقاتلة هذا الفاسق المتغلب. ولأجل ذلك يعني يرتكب أخف الضررين وأدنى المفسدتين، ولا يعني تشب الحروب لأجل ذلك، فإنه قد حصل في التاريخ الإسلامي مقاتل ومعارك عظيمة كلها بهذا السبب، وهو أنهم يريدون إزالة الفاسق ليضعوا محله عدل فلا يتمكنون من ذلك، ويزيد الفاسق في فسقه وتذهب الدماء هدرا، وهذا أمر معلوم يعني. ومن أشهر ما حصل في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي وما حصل من خروج بعض العلماء عليه، ومنهم الإمام العظيم سعيد بن جبير، وحصل من ذلك مقتلة عظيمة قتل فيها سعيد بن جبير وقتل غيره من العلماء. فعند ذلك يعني تبين وتقرر للناس أن يعني طاعة صاحب الجور أولى من الخروج عليه لما إذا كان ذلك يحدث فتنة عظيمة، والنص صريح في ذلك: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي، ومراد بخليل الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهذا من باب المبالغة، مجدع الأطراف يعني وإن كان فيه نقص كبير ما دام أنه على الإسلام فتطيع. وهذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسوف يكون خلفاء فيكثرون، يعني يكثر الناس الطامعون في الإمارة، وهذا يخلف هذا وهذا يغزو هذا وينتزع ما بيديه من السلطان. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، يعني إذا بايعتم رجل فوفوا له البيعة، فإذا جاء بعده خليفة فوفوا له البيعة، فو ببيعة الأول في الأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. لأنك إذا بحثت عن العصمة في الولاد فلن تجد، يعني هذا صحابي كما سمعتم قبل قليل أمر الذين معه أن يرموا بأنفسهم في النار في حال غضب شديد أصابه، أمرهم أن يرموا بأنفسهم في النار، فكيف بغيره؟ فيعني المعصوم لا يوجد إلا من الأنبياء، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني اتركوا هذا الأمر، إذا رأيتم أخطاء فلا تخرجوا عليهم. وهذا لا يعني عدم النصح لهم، ولا يعني عدم الأمر بالمعروف لهم، ولا يعني عدم نهيهم عن المنكر، فإن هذا مأمور به. ومن أشهر الأحاديث بذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله هذا الإمام. فالأمر والنهي غير نزع الطاعة، يعني لو لا سمح الله وجد والي من ولاة المسلمين مثلا يقع بالكبائر، وقام له رجل وحذره وزجره عن هذه الكبيرة ثم غضب عليه وقتله، فإن هذا لا يسمى نزع طاعة، هذا يسمى نصيحة، وهذا مأمور به. فإذا قام وأمره ونهاه فقد أدى الذي عليه، وإن بطش به وإن سجنه وإن ضربه وإن فعل فيه ما فعل، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يخالف الطاعة. وإنما مخالفة الطاعة أن تجيش الجيوش لحربه وأن تخرج عليه بالسلاح، أما أن تأمره وتنهاه وتدله على الصواب فهذا هو الواجب بين المسلمين، وهذا من حقهم. والرسول قال: وأعطوهم حقهم. فمن حقهم أن تنصح له وأن تبين له ما عنده من خلل إن قدرت على ذلك، فإن خفت وتعرضت للمخاطر وصبرت فهو أفضل لك، فإن كنت لا تقدر على ما يترتب على ذلك من المخاطر فأنت وشانك، فإن الإنسان يتقي الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، يعني اصبر على ظلمه وجوره، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، أخرجاه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، يعني من خلع يدا من طاعة لغير سبب لقي الله يوم القيامة لا حجة له، يعني لغير السبب المذكور في الحديث، لأنه ليس معه حجة، فإنه مأمور بالطاعة في المعروف. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني إذا كان هناك أمير مسلم وتركت بيعته وخرجت عن طاعته وعشت لوحدك من غير سبب فهذه ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية يعني يعيشون متفرقين ولا يجتمعون مع بعضهم. وروى مسلم أيضا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص من كبار الصحابة، فجاء عبد الرحمن جاء فإذا الناس مجتمعون على عبد الرحمن وهو جالس في ظل الكعبة، ومعنى ذلك أنهم يتلقون منه العلم ويأخذون من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه صحابي جليل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وروى عنه. قال: والناس حوله مجتمعون فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، يعني يقول كنا في سفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلنا فتفرق الصحابة يمينا وشمالا فمنهم من يصلح خباءه، والخباء مثل الخيمة، يعني يبني شيء يستتر فيه عن الهواء والبرد ونحو ذلك، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل يعني يرمي بالسهام ويتدرب عليها، ومنا من هو في جشره، والجشر هو الدواب، الدواب التي تبيت حول المعسكر، يعني عندهم إبل أو هذا، فبعض الرعاة يذهبون إلى الإبل ويبيتون عندها. ومنا في من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع أصحابه لأمر ما ينادي منادي الصلاة جامعة، يعني اجتمعوا فيجتمعون. قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. يعني إن الله أوجب على الأنبياء الذين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهم يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، لأن الأنبياء نصحه وليسوا غششه. وهذا الذي يجعلنا يوم القيامة نشهد للأنبياء بالبلاغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهم نصحه وليسوا غششه، فهم